بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة جهاد من عليه دين، وذكرنا أن هذه المسألة لها حالتان: الحالة الأولى أن يكون غير قادر على قضاء الدين، والثانية أن يكون قادرا. فما الحكم فيها؟ ها؟ ارفع صوتك. نعم نعم نعم، إذا كان غير قادر على القضاء وكان الجهاد فرض كفاية فلا يخرج حتى يستأذن من غريم، فإن أذن له خرج وإلا لم يخرج. وإن كان فرض عين لا يلزمه أن يستأذن من الغريم، إلا أن بعض أهل العلم استحب له ماذا؟ ها؟ ها؟ لا ها؟ أن يتجنب المواطن التي يغلب على الظن أنه يقتل فيها، حتى لا يكون معرضا نفسه لذلك فيضيع حق غيره. الصورة الثانية أن يكون قادرا على القضاء، فما الحكم فيه؟ ها؟ نعم نعم أحسن. قلنا أولا إذا كان فرض كفاية فإنه يبدأ بماذا؟ بقضاء الدين ما دام قادر. وإذا كان فرض عين فينظر هل هذا العين لدفع الضرر كحضوره الصف أو هجوم العدو على بلد مسلم، فهذا لا يلزمه بل يقدم الجهاد. وإذا كان هذا الوجوب لاستنفار الإمام مثلا فإنه يقدم قضاء الدين، ولا ينبغي للإمام كما سبق أن يستنفر من ليس قادرا ومن يكون عاجزا. بقي إذا كان سيأخذ هذا المال ويستعمله في الجهاد فإنه قلنا يقدم قضاء الدين. نواصل نقرأ المسألة التي تليها. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه لا يستعان في الجهاد بالمشركين إلا لضرورة، فلقوله صلى الله عليه وسلم لمن أراد الجهاد معه من المشركين: ارجع فلن أستعين بمشرك. فلما أسلم استعان به، وفي صحيح مسلم وغيره من حديث عائشة في نسختنا، وهو في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة، في نسخة أخرى من حديث عائشة، والصواب أنه من حديث عائشة في صحيح مسلم عن عائشة وليس عن أبي هريرة. وهذا الحديث فيه قصة أن رجلا كان مشركا بالمدينة، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر قال: سأخرج معهم وأصيب مما أصابوا، أي من الغنيمة. فلحق النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكان رجلا شجاعا ففرح به الناس حين رأوه، فقال: أخرج معك؟ قال: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: ارجع فلن أستعين بمشرك. فرجع، فلما مشى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لحقه قال أخرج أقاتل معك؟ قال تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال ارجع فلنستعين بمشرك. فرجع غير بعيد ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال أقاتل معك؟ قال تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فرده مرتين حين لم يؤمن، وفي الثالثة لما آمن قبله. قال وأخرج أحمد والشافعي والبيهقي والطبراني نحوه من حديث خبيب ابن عبد الرحمن عن أبي عن جده، ورجال إسناده ثقات. هذا الحديث أخرجه أحمد والبيهقي والطبراني، ولم أقف عليه في كتب الشافعي لا في المسند ولا في الأم. من طريق يزيد بن هارون. قال أنبأنا المستلم ابن سعيد الثقفي. أنبأنا المستلم ابن سعيد الثقفي عن خبيب ابن عبد الرحمن عن أبي عن جده، وهو خبيب ابن عبد الرحمن ابن خبيب ابن يساف، ويقال إساف. خبيب ابن عبد الرحمن ابن خبيب ابن يساف ويقال إساف. وعبد الرحمن والد خبيب مجهول. عبد الرحمن والد خبيب مجهول، ذكره البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، تفرد بالرواية عنه ولده خبيب ابن عبد الرحمن، ذكر ابن حبان في الثقات في السنة الضعيف. وبهذا تعلم أن قول الشوكاني رجال إسناده ثقات ليس بجيد، بل فيه راوي مجهول. ولكن هذا الحديث حسن بشاهده الذي قبله، فهو بمعنى. قال وأخرج أحمد والنسائي من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستضيء بنار المشركين. وفي إسناده أزهر ابن راشد وهو ضعيف، وبقية إسناده ثقات. هذا أخرجه أحمد والنسائي من طريق هشيم ابن بشير. قال أنبأنا العوام ابن حوشب عن أزهر ابن راشد عن أنس بن مالك. وأزهر ابن راشد مجهول، هو البصري، أزهر بن راشد البصري، تفرد بالرواية عنه العوام ابن حوشب. مع أن الحديث ليس في مسألة الاستعانة، إن بعضهم فسره بمعنى آخر، قال معنى لا تستعينوا أو لا تستضيئوا بنار المشركين أي لا تستشيروهم، فعقولهم وأفكارهم هي نارهم، ومعنى لا تستضيئوا بها أي لا تستشيروهم وتستضيء بأفكارهم ومشورتهم. قالوا هذا من الاستعانة، كذا فسره الحسن البصري. وضعف ابن كثير رحمه الله هذا التفسير لهذا الحديث، قال بل معناه لا تستضيء بنار المشركين أي لا تقربوا منهم، كما يدل عليه حديث لا تراءى ناراهما، أي المسلم لا يرى نار الكفار والكفار لا يرون نار المسلمين للبعد الذي بينهم. فعلى هذا التفسير ليس فيه شاهد على المسألة التي نحن فيها وهي مسألة الاستعانة. وعلى ما فسره به الحسن أن المراد به المشورة والاستضاء بمشورتهم وعقولهم، نعم يكون هذا من الاستعانة. قال: وقد أخرج الشافعي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود يوم خيبر. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان باليهود يوم خيبر أخرجه البيهقي من طريق الشافعي، أخرجه البيهقي من طريق الشافعي. يروي عن الحسن ابن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس، حسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس، والحسن بن عمارة متروك فالحديث شديد الضعف. قال: وأخرجه أبو داود في مراسيله من حديث الزهري، وأخرجه أيضا الترمذي مرسلا، يعني الزهري مرسل الزهري، أخرجه أبو داود في المراسيل من طريق يزيد بن يزيد بن جابر ووثقه، وأخرجه الترمذي في السنن من طريق عزرة بن ثابت ووثقه أيضا، وأخرجه البيهقي في سننه من طريق ابن جريج وهو ثقة أيضا، كلهم عن الزهري، كلهم عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مرسل، سنده صحيح لأنه مرسل، ومراسيل الزهري يعني مراسيل ضعيفة. ولا يتقوى بما قبله، فإن الذي قبله من طريق الحسن بن عمارة متروك. قال: وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث ذي مخبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه كما ذكر من طريق الأوزاعي عن حسان ابن عطية، طريق الأوزاعي عن حسان ابن عطية عن خالد ابن معدان عن جبير ابن نفير عن ذي مخبر، ورجل من الصحابة، وهذا الإسناد صحيح. فإذا صح لنا في هذه المسألة حديثان: حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك المشرك: ارجع فلا نستعين بمشرك، وحديث ذي مخبر، والشاهد منه: ستصالحون الروم صلحا أمن وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. الشاهد تغزون أنتم وهم، أي أنهم يستعينون بالروم، يقاتلون هو وإياهم وإياهم، فلم ينكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد ذهب جماعة من العلماء إلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين، وذهب آخرون إلى جوازها، وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم بالمنافقين في يوم أحد، وانخزل عنه عبد الله بن أبي بأصحابه، وكذلك استعان بجماعة منهم في يوم حنين. وهذا الاستدلال بالاستعانة بالمنافقين فيه نظر، فإن المنافقين يظهرون الإسلام، فالاستعانة بهم ليست استعانة بالمشركين. فالاستدلال على هذه المسألة وهي الاستعانة بالمشركين بقتال المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر. قال: وقد ثبت في السير، كذا ذكر الشوكاني عن السير، ولا ليس في كتب الحديث المسندة، وجزم هنا بأنه ثبت. وقد ثبت في السير أن رجلا يقال له قزمان خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو مشرك، فقتل 3 من بني عبد الدار حملة لواء المشركين، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يأزر هذا الدين، لا يأزر أي لا يؤيد ويقوي، كما في رواية أخرى: إن الله لا يؤيد هذا الدين، إن الله لا يأزر هذا الدين بالرجل الفاجر. وخرجت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم على قريش عام الفتح وهم مشركون، فيجمع بين الأحاديث بأن الاستعانة بالمشركين لا تجوز إلا لضرورة، لا إذا لم تكن ثم ضرورة، لأن هذا حاصل هذه المسألة، وهي مسألة الاستعانة بالمشركين في الجهاد. والمراد الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين، على قتال الكفار، لا على قتال المسلمين. أي هل يجوز أن يستعين المسلمون بالمشركين على قتال المشركين، على قتال الكفار؟ فإذا احتاج مسلمون مثلا في زمن في هذه الأزمنة إلى الاستعانة بدولة كافرة، تعاهد مع دولة كافرة ليقاتلوا سويا دولة كافرة أخرى، فهل يجوز أن يفعل هذا المسلمون أن يستعينوا بأهل الكفر والشرك على قتال أهل الكفر والشرك؟ هذه المسألة فيها قولان ذكرهما الشوكاني وذكرهما في المغني في صفحة 114 وما بعدها. القول الأول أنه لا يستعان بالمشركين، أي لا تجوز الاستعانة بهم، وهذا القول قال به بعض الشافعية وبعض الحنابلة، قال ابن قدامة وبهذا قال ابن المنذر والجوزجاني. استدل هؤلاء بحديث عائشة الذي في صحيح مسلم ذكره الشوكاني: ارجع ف فلن أستعين بمشرك. قالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا وأنه لا يستعين بمشرك. أيضا قالوا المشرك غير مأمون على المسلمين، فأشبه المرجف والمخذل بل هو أشد. وقد سبق معنا أن الإمام يمنع المرجفين والمخذلين من الخروج معه لما في خروجهم مع الإمام من الضرر. قالوا فإذا كان كذلك فالمشرك من باب أولى، لا يستعان به. قال ابن المنذر والذي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بهم غير ثابت، يقول الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالمشركين غير ثابت، حديث ضعيفة. كما سبق حديث ابن عباس ضعيف أنه استعان باليهود، ذاك في بعض السير. الثاني، القول الثاني أنه يجوز الاستعانة بالمشركين إذا كان هناك حاجة للاستعانة بهم. فإذا احتاج المسلمون إلى الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين جاز ذلك، وهذا مذهب الشافعي وهو قول عن الإمام أحمد. واستدل هؤلاء بأحاديث منها حديث ذي مخبر ستصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. قالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المسلمين سيقاتلون هم والروم، والروم على كفرهم يقاتلون عدوا آخر، أي بسبب الصلح الذي بينهم يتصالحون مع الروم ثم يغزون سويا. قالوا وهذا يدل على جواز الاستعانة بهم، لأنه لو كان منهيا عنه لا بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأن هذا الفعل لا يجوز، فلما أخبر به ولم يبينه قالوا دل على جوازه. أيضا مما استدلوا به خروج صفوان بن أمية مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين وهو مشرك، واستعار أدرعه، استعار دروعا من صفوان بن أمية للمسلمين، وخرج معه وهو على شركه. قالوا هذا دليل جواز الاستعانة بهم. أيضا استدلوا بخروج خزاعة وكانوا حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في يوم الفتح، فقاتلوا معه. قال وهذا كله يدل على جواز الاستعانة بهم. والقائلون بهذا القول قيدوا بقيد واشترطوا شرطا، هو الشرط الذي سبق أن توجد هناك حاجة، واشترطوا شرطا آخر قالوا أن يكون هذا المشرك الذي يستعان به مأمونا على المسلمين. لا يخشى منه الضرر على المسلمين والغدر بهم بأن يرى منه الصدق في معاملة المسلمين، أو يكون حسن الرأي في المسلمين، فإذا كان كذلك فيجوز الاستعانة به بهذين القيدين، وجود الحاجة، أما إذا لم يحتج إليه فلا يستعان به. وأن يكون هذا الذي يستعان به مأمونا على أهل الإسلام، لا يخشى منه ضرر. قالوا لأنه إذا كان يخشى منه الضرر فقد منعنا من هو من المسلمين الذين يخشى منهم الضرر كالمرجفين والمخذلين، هؤلاء يمنعهم الإمام من الخروج معه لسبب الضرر. فإذا كان المشرك يخشى منه الضرر فهذا من باب أولى، لا يخرج مع المسلمين. أيضا يستدل لهذا القول بأن المقصود هو نصرة الإسلام وإعزاز المسلمين، فإذا حصل بهذا الأمر النصرة للإسلام والإعزاز للمسلمين فهذا أمر مطلوب. إذا كان هناك ناس من الكفار يبغضون أناسا آخرين من الكفار أو بينهم عداوة، واستعان بهم المسلمون ليقوى الإسلام وليمتد الإسلام، فهذا مصلحة، والشرع مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد. وقد اختار هذا القول الشوكاني هنا وجزم به، واختاره من العلماء الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، وهو اختيار الشيخ مقبل رحمه الله الجميع. أن هذا جائز إذا كان هناك حاجة، بقي تتعلق بهذا مسألة، وهي هل يسهم للمشرك إذا خرج مع المسلمين يعطى سهما إذا حصلت غنيمة؟ هذه المسألة إن شاء الله ستأتي في باب الغنائم. خلني أقول إذا كان الجهاد فرض كفاية ولكن المجاهدين قال يحتاجون لي لكوني أجيد الرماية وأقدر على قتل الكفار وأرد هجماتهم ولم يرضى والداي بذلك، فهل علي طاعتهم؟ هذا كما سبق، إذا احتيج إلى إنسان في باب من الأبواب وليس هناك من يقوم بهذا العمل غيره، وإذا لم يحضر حصل للمسلمين ضرر، فهذا يكون في حقه فرض عين. أما إذا كان هناك من يقوم بهذا العمل غيره ويكفي هذا الشأن فالأصل أنه فرض كفاية. أخوني يقول هل يستعان بتارك الصلاة على قتال الكفار مع عدم الحاجة إليهم؟ تارك الصلاة كما سبق معنا مرارا أنه كافر بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فتارك الصلاة يعتبر كافرا، والكافر لا يجوز الاستعانة به إذا لم يكن هناك حاجة للاستعانة به. ومثل هذا قد يكون ضررا على المجاهدين، كونهم يرون تارك الصلاة ويبقى في أوساطهم قد يكون هذا سببا من أسباب هزيمتهم، أن يرضوا ببقاء مثل هذا في أوساطهم. بل المرتد أشد كفرا من الكافر الأصلي، أخوان. يقول: ما حكم العقيقة؟ العقيقة على الصحيح من أقوال العلماء أنها مستحبة، لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له ولد فأحب أن يعق عنه. فعلق ذلك بمحبته، فأحب أن يعق عنه. والواجبات لا ترد إلى محبة الناس وإرادتهم، بل هي ملزم بها، ولكنها سنة مؤكدة لا ينبغي تركها مع القدرة عليها. العقيقة سنة مؤكدة وفيها فائدة عظيمة، ولا ينبغي تركها للقادر عليها. بل سئل الإمام أحمد رحمه الله عن إنسان ولد له ولد أيستدين ليعق عنه؟ قال: إذا استدان أرجو أن يؤدي الله عنه، لأنه أحيا سنة. يستدين لأجل يعق، فكيف بمن هو قادر على ذلك؟ فهذا الاستحباب في حقه متأكد، مع ما فيها من المصلحة والمنفعة للمولود من أسباب صلاحه ونشأته نشأة حسنة أن يعق عنه. كل مولود مرتهن بعقيقته. أخ يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي ورجلاها ظاهرة من الكعبين؟ مسألة ستر القدمين للمرأة في الصلاة يقول بوجوبه جمهور العلماء أنه يجب عليها أن تستر قدميها في الصلاة، والوارد في ذلك أحاديث كلها فيما أعلم ضعيفة. وردت أحاديث في الأمر بستر القدمين للمرأة في حال الصلاة وكلها ضعيفة. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجب عليها أن تستر قدميها في الصلاة. وعلى كل فالأولى خروجا من الخلاف أن تستر قدميها إذا صلت. وإذا صلت وهي كاشفة لقدميها فلا نستطيع أن نقول إن صلاتها باطلة أو إنها ارتكبت أمرا محرما، لكن الأولى أنها إذا صلت تستر قدميها. فإن إذا سترت قدميها تصح صلاتها ويرتفع عنها الحرج بالإجماع. وإذا كشفت قدميها عرضت صلاتها للخلاف، فالأولى أن تستر القدمين. وأخ يقول: هذا السؤال أرسل به بعض أهل القرى، يقولون: رجل محصن وقع في فاحشة اللواط وهو الآن ممسوك عندهم، فبعضهم يقول سيقتله، وبعضهم يقول يأخذه إلى الحبس، وهم مختلفون كيف يصنعون به، علما أن هذا الرجل معترف بالفاحشة وأهله معترفون بها، فكيف يصنعون بذلك؟ المحصن إذا وقع في هذه الفاحشة فاحشة اللواط فحده القتل، حده القتل، سواء على قول من يقول إن الذي يقع في فاحشة اللواط يقتل مطلقا، أو على قول من يقول حكمه كحكم الزاني، فما دام محصنا ففي الحالتين يقتل، حده القتل. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم إجماع الصحابة على أنه يقتل، وسبق معنا هذه المسألة، إلا أنه اختلفوا في كيفية قتله، وعلى هذا فهذا حده القتل. ولكن ليس لأحد من الناس أن يقيم عليه هذا الحد، حد القتل، بل هذا يؤخذ إلى أصحاب الشأن، إلى ولي الأمر أو من ينوب عنه، ويثبت لهم بالبراهين والاعتراف أن هذا مقر ومعترف بالفاحشة وهو محصن ويجب قتله، فليس لهم من يقتلوه، ولكن يرفعونه إلى الجهات المختصة بذلك، لأنه إذا كان كل إنسان سيقيم الحد بنفسه سيلزم من هذا فساد كثير ويحصل فساد في الناس، لكن يرد هذا الأمر إلى أهله، فإن قاموا عليه الحد فهذا واجبهم الذي أوجب الله عليهم، وإن لم يقيموا عليه الحد فيطالب أصحاب هذه القضية بإقامة الحد عليه. ولو أقيمت الحدود على أمثال هؤلاء لما تجرأ أحد على هذه المنكرات، والله لو أقيمت الحدود لما تجرأ الناس على المنكرات، ولكن تساهل الناس بإقامة الحدود ففشت المنكرات، فشى القتل، فشت السرقة، فشى الزنا، فشى اللواط، فشت كثير من المنكرات بسبب عدم الرادع والزاجر. وبعض الناس كما جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه قال إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يزع أي يمنع ويردع، أي بعض الناس يردعه السلطان ولا يردعه القرآن، لا يخاف من الأدلة أو من الوعيد، لكن إذا رأى العقوبة ارتدع. وبعض الناس شرير ولكن إذا عرف العقوبة قل شره، فإذا حصلت الإقامة للحدود تلاشت هذه المنكرات. أخ يقول هناك إنسان يفتي الناس بمذهب الشافعي فقط، ويقول هو مذهب أهل البلد، ويقول الذين جاءوا من العلماء بعد الفقهاء الأربعة هم عالة على المذاهب واجتهادهم خاص بهم، ورأيه أن لكل بلد أن كل بلد يفتى فيه على حسب مذهبه بغض النظر عن رأي بقية العلماء وترجيحهم، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا غير صحيح، بل هذا مخالف لطريقة الشافعي وطريقة غيره من العلماء، ومخالف لأدلة القرآن والسنة أن الإنسان يلزم الناس برأي عالم كل أهل البلد بذلك، هذا الأئمة أنفسهم أبوا ذلك. أبو جعفر المنصور، وجاء في بعض الطرق القصة أنه المهدي ولده، أراد أن يلزم الناس بمذهب مالك بكتاب الموطأ حين رآه واطلع عليه، قال أرسل به إلى البلدان وألزم الناس به، فماذا قال له الإمام مالك؟ قال لا تفعل، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا في البلدان، وإنه قد وصل إلى كل بلد من العلم ما لا يصل إلى أهل البلد الآخر، فاترك الناس وما هم عليه. فأبى الإمام مالك رحمه الله أن الخليفة يلزم الناس بمذهبه، بل الشافعي رحمه الله هو القائل إذا رأيتم قولي يخالف الدليل فاضربوا بقولي عرض الحائط. فكيف نقول يجب أننا نلزم الناس بذلك أو نفتيهم بذلك ولا نفتيهم بغيره؟ الله تعالى يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالشافعي إمام من أئمة المسلمين مشهور بعلمه وفقهه ومكانته، بل هو كما قال عنه الإمام أحمد قال كان الفقه قفلا ففتحه الله بالإمام الشافعي، فتح الله به باب الفقه على الناس. ومع ذلك فلا يجوز إلزام الناس بمذهبه أو قوله، بل يجب أن يفتى الناس بالحق الذي يوافق الدليل. فقد يكون قول الشافعي في مسألة خالف الصواب، لأنه ليس بمعصوم، قد يصيب وقد يخطئ، فكيف نقول إنه يلتزم المفتي أن يفتي الناس بمذهب معين؟ وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، هل تجوز فتوى المقلد؟ هذا مقلد يعتبر، الذي يقول افتيهم بمذهب الشافعي لا أخرج عنه. وهل يجوز قضاء القاضي المقلد؟ هذه مسائل مذكورة في كتب أصول الفقه في باب التقليد. فمن أهل العلم من منع وقال لا يجوز فتوى المقلد ولا قضاء القاضي المقلد، لأن الفتوى لا تجوز إلا بعلم، وبالإجماع أن المقلد ليس بعالم. نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع أن المقلد ليس بعالم، والفتوى لا تكون إلا بعلم، فهو ليس بعالم فلا يجوز أن يفتي. هذا عند جماعة من العلماء أن المقلد لا يجوز له أن يفتي. والقول الأصح في ذلك وهو الذي اختاره ابن القيم في أعلام الموقعين أنه يجوز الأخذ بفتوى المقلد أو قضاء القاضي المقلد إذا لم يوجد المجتهد، إذا كانوا في بلد لم يوجد فيه مجتهد، ليس إلا هذا المقلد الذي يعرف مذهب أحمد أو مذهب الشافعي فقط ويطلع عليه، فيجوز الأخذ بفتواه أو العمل على قضائه. وأما مع وجود المجتهد فلا يجوز الأخذ بفتوى المقلد أو الاعتماد على قضاء القاضي المقلد. فهذا القول الذي سأل عنه السائل قول غير صحيح، واجب على الإنسان أن يتبع الدليل وأن يستفيد من الإمام الشافعي ومن غيره من الأئمة من أهل العلم، يستفيد منهم ومن مذاهبهم ومن فهمهم، ويأخذ بما يوافق الحق. هل الشافعي قال بهذا القول؟ قال خذوا بقولي والزموا ذلك لا تفتوا الناس إلا به. الشافعي أورع من أن يقول هذا القول. هل الشافعي قال عن قول قبله خذوا بقول مالك ولا تخرجوا عنه؟ ما قال هكذا الشافعي. لو كان الشافعي قال هكذا ما ظهر لنا الشافعي. لو قال الشافعي أنا أقتصر على الفتوى بقول مالك، شيخي مالك وإمام من أئمة الدنيا، أنا أقتصر على الفتية بمذهبه، ما ظهر لنا الإمام الشافعي. لكن لما أفتى بما يوافق الحق ظهر علمه. كان الشيخ مقبل رحمه الله يقول لو قلدنا أحدا من أهل العلم لقلدنا أبا بكر وعمر، لو كنا مقلدين لقلدنا أبا بكر وعمر. الذين جاءت فيهم أحاديث في الحث على طريقتهم والتمسك بها. وقد ذكر الإمام الألباني رحمه الله مقدمة نافعة في مقدمة كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها نقولا كثيرة عن الأئمة فيها التحذير من التقليد. نقل عن الأئمة الأربعة ومنهم الشافعي أنه كان يحذر الناس من تقليده، وكان الإمام أحمد يقول لا تكتب عني أو لا تأخذ بقولي ولا بقول سفيان وخذ من حيث أخذنا. انظر كلام الأئمة المنصفين، قل لا تقلدني أنا ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا سفيان، وخذ من حيث أخذنا. نحن أخذنا من القرآن والسنة، فأنت خذ من القرآن والسنة واستفد من فهم أهل العلم. فدعوة التقليد الحمد لله اندثرت وذهبت وجدد وأتى علماء جددوا هذا العلم كالإمام ابن باز والإمام الألباني والإمام الوادعي والإمام ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليهم، رفعهم الله وأعلى مقامهم، حيث تجردوا للحق وحاربوا التقليد وحذروا منه. بل كان الإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين على مذهب الإمام أحمد، وإذا وجد قول للإمام أحمد خالف الدليل الذي يرونه تركوا مذهب الإمام أحمد وأخذوا بقول غيره، لأن الحق ضالة المؤمن أينما وجده أخذه. أخوني يقول: ذهبت إلى بلادي فرأيتهم في يوم الجمعة يؤذنون أذانين، فما حكم ذلك؟ فنصحتهم فقالوا إنه جاء عن أحد الصحابة أنه كان يؤذن أذانين. نعم، جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يؤذن يوم الجمعة أذانين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن أذانا واحد، كما في حديث السائب بن يزيد في صحيح البخاري قال: كان الأذان يوم الجمعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وزمنا من خلافة عثمان أوله إذا قعد الإمام على المنبر أذان واحد فقط، إذا حضر الإمام قعد على سلم على الناس وقعد قام المؤذن يؤذن. قال: فلما كان عثمان وكثر الناس في المدينة وكثرت التجارة وانشغل الناس بالبيع والشراء، قال عثمان رضي الله عنه: لو جعلنا مؤذنا يؤذن في السوق. فجعل مؤذنا يؤذن في السوق وليس في المسجد، ففعل عثمان رضي الله عنه ليس في المسجد وإنما كان في السوق على دار قال لها الزوراء أو نحو ذلك، وكان يؤذن قبل الوقت بكثير لينبه الناس أن وقت الجمعة قد اقترب لينصرفوا من السوق ويتجهزوا. أيضا سبب آخر: لأن المدينة اتسعت وكثر سكانها، فكان الناس لا يسمعون الأذان من المسجد، فكان يجعل المؤذن في السوق ليسمعوا الأذان. فننظر هذا الزمن ما وجدت هذه العلة، فالمساجد فيها المكبرات يسمع الناس إلى الأماكن البعيدة، وأيضا بعض الناس بعض الأماكن ربما يكون الناس محصورين وقليلين، إضافة إلى ذلك أن هذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ففعلهم هذا أحب إلينا، الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان في بعض خلافته، إضافة إلى ذلك أن هذا الأذان قد أنكره بعض الصحابة رضي الله عنهم، يعني ابن عمر أنه أنكره، بل كان في مسجد كما في مصنف بن أبي شيبة والسند عنه صحيح، كان في مسجد فأذن فيه الأذان الأول للجمعة، فقال ابن عمر: هذه بدعة أو هذا مسجد بدعة، وخرج من المسجد، فأنكره ابن عمر رضي الله عنه الصحابة، وأيضا غيره من أهل العلم بعد عثمان خالفوا في هذا الأذان، مع التنبيه على أن فعل عثمان رضي الله عنه هو فعل أحد الخلفاء الراشدين الذين قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الأخذ بسنته وعلى الأخذ بسنتهم، فإذا لم يكن هناك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور وعملوا بها فيؤخذ بسنتهم، وأما إذا كان هناك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أحب. وهذا يقال فيه فعل أحد الخلفاء الراشدين عن اجتهاد منه رأى فيه مصلحة. كما أتم عثمان الصلوات في منى وانكر عليه بعض الصحابة. فهذا الذي يقول نؤذن أذانين يقال له هل إذا ذهبت تحق تتم الصلاة في منى كما فعل عثمان أو أنك تبقى على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وتقصر الصلاة؟ نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.